أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الإنسان، كل إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، مكرم عند الله تبارك وتعالى كما نطقت الآيات الشريفة: ولقد كرمنا بني آدم، من غير تفريق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، وهو أي الإنسان ذكرا كان أو أنثى أيضا خليفة الله تعالى في الأرض بكل ما تعني الخلافة الإلهية من امتيازات ومن مسؤوليات، يعني كل شيء يقابله شيء آخر، الامتيازات مقابلها مسؤوليات يقوم بها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى. وآيات كثيرة أيضا دلت على أن الإنسان بشقيه ذكورا وإناثا متساوون في الحقوق والواجبات. قال تعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من غير فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة. في مجمع البيان الذي هو في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي، أن أسماء بنت عميس زوجة الشهيد جعفر الطيار لما رجعت من الحبشة، وكانت من المهاجرات مع زوجها إلى الحبشة، لما رجعت مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ كنا سنين نحن بعيدين. تعلمون الهجرة حصلت في مكة، وعادوا في السنة السابعة من الهجرة، فسنوات كثيرة هم كانوا غائبين عن مدينة وبقية الوقت في مكة، ولا يعلمون بالضبط ما نزل من الوحي. فدخلت على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: هل نزل فينا، نحن معاشر النساء، شيء من القرآن؟ قلنا: لا، كل السنوات مكش. فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن النساء لفي خيبة وخسار، ليش ما نزل القرآن فيهن كل هذه السنوات الطوال؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومما ذلك؟ ليش النساء في خسار؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بخير مما يذكر فيه الرجال. كل القرآن نزل فيكم معاشر الرجال، احنا كل السنوات ما نزلت ولا آية فينا. فأنزل الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا فرق إذن بينكن يا معاشر النساء، أنتم والرجال بدرجة واحدة من هذه الاستحقاقات. نعم، قد يختلف الرجال عن النساء في نوع المسؤوليات، يعني هم متساوون في أصل المسؤولية ومتساوون في الاستحقاقات على من قام بهذه المسؤولية، لكن قد يختلفون بنوع المسؤوليات، وهذا شيء طبيعي راجع إلى تركيبة كل منهما. الرجال لهم تركيبتهم الجسدية والفسيولوجية والسيكولوجية، لا نستعمل المصطلحات العلمية، تختلف عن النساء. فكل واحد من الجلسين بحسب طبيعة تركيبته يكلف بتكاليف، هذا اختلاف في التفاصيل. أما أصل التساوي في المسؤوليات وفي الاستحقاقات هم متساوون. لذلك الله تعالى لما يقول الرجال قوامون على النساء، يعني الرجال ليس بما أنهم ذكور قوامون على النساء بما أنهن إناث، لا، المسألة لا تتعلق باختلاف الجنس بينهم، وإنما يذكر الله تعالى سبب ذلك. يقول بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا في سبيل الله. الله تعالى أعطى للرجال قوة جسدية، قوة مثلا في أشياء أخرى تمكنه من أداء بعض المسؤوليات، وأعطى للمرأة صفات أخرى لكي تقوم بمسؤوليات أخرى. فهذه القيمومة ليست للرجال بما أنهم ذكور حتى نسمع الصيحات مثلا أنه مجتمع ذكوري إحنا وأن الإناث، لا لا، ما لها علاقة بها. التعديل واضح، بما فضل الله بعضهم على بعض، كل واحد أعطى خصائص إلى ليست لدى الآخر، وهذه هي منشأ تكليفه بمسؤوليات تختلف عن مسؤوليات الأخرى. وبما أنفقوا من أموالهم، لأنهم هم المنفقون، هم الذين يتولون الإنفاق على الأسرة، فمن الطبيعي أن تكون إدارة الأسرة بأيديهم. فهذا إذن الذي يقال عن عدم المساواة بين الرجل وبين المرأة، واستتبعه طبعا كثير من الأمور التي يراد بها كما ذكرنا في كلمتنا في ذكرى العقيلة زينب، يراد منها طبعا تنفيذ أجندات معينة، هذا لا أصل لها. المطلوب هو كما ذكرنا في كلمتنا تلك، المطلوب هو تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة. أما هل هذا يعني المساواة؟ لا، مو بالضرورة المساواة في كل شيء. المطلوب هو العدالة، والعدالة قد تقتضي المساواة وقد لا تقتضي المساواة، كما أن الطلبة يدخلون الامتحان مثلا، طالب يأخذ أعلى من طالب، هل نجي ونقول للمدرس لا عليك بمقتضى المساواة وحقوق الإنسان أن تعطي للطلبة كلهم درجة واحدة؟ يقول لك لا، من الظلم، كل واحد يأخذ استحقاقه. أو هل الطبيب من العدالة أن طالبه أجاركم الله أن يعطي لكل مرضاه الذين يراجعونه دواء واحدا بعنوان نحن عندنا مساواة في المجتمع ولازم أساوي بينهم؟ هذا خلاف العدالة، هذه المساواة خلاف العدالة. المطلوب العدالة، العدالة تقتضي مساواة هنا وتقتضي اختلافا هناك، لكن طبعا هم يخلطون الأوراق ويضيعون الحقائق حتى يسوقون ما يريدون لهذا المجتمع. هذه مقدمة طبعا لما نريد أن نصل إليه إن شاء الله تعالى. خلاصتها أن الرجال والنساء، الذكور والإناث، متساوون في الاستحقاقات، متساوون في الامتيازات، لكن قد يختلفون في طبيعة المسؤوليات التي يقومون بها، وهذا شيء طبيعي نابع من كل واحد وهو خصائصه وامتيازاته، مسألة طبيعية. إذن فمن هنا نريد بعد هذه المقدمة نريد أن ندخل في تساؤل، إذن كيف نفهم الكلمات الكثيرة التي وردت في ذم النساء والنساء كذا والنساء كذا، كثير من كلمات خصوص من أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهي شنو تفسيرها؟ تفسير إذن الرجال والنساء متساوون في الاستحقاقات وفي الامتيازات وفي الواجبات، فإذن لماذا هذا الكلام الكثير الموجود في تراثنا من الأحاديث الشريفة في ذم المرأة؟ هل هو مثلا انعكاس عاطفي من أمير المؤمنين اتجاه المرأة الفلانية المعلومة لديكم التي قادت الجيوش ضده وحرضت ضده وزورت كثير أحاديث ضده وضد الزهراء سلام الله عليها وناصبت في العداء هو وذريته كما هو معلوم من التاريخ؟ فهل هو مثلا انعكاس لهذا الرد ورد فعل لهذا التصرف من تلك المرأة الفلانية؟ أكيد هذا ليس جوابا، أمير المؤمنين فوق الأهواء وفوق العواطف، علي مع الحق والحق مع علي، علي منزه عن اتباع الأهواء والانسياق وراء العواطف. إذن هذا الاحتمال أن هالكلمات صدرت من أمير المؤمنين كرد فعل لبعض التصرفات التي صدرت من بعض النساء إلا هنهم عنوان اجتماعي كبير، يعني بعضهن أمهات المؤمنين وبعضهن، فهذا عنوان طبعا من طاهن زخم بالمجتمع، بحيث استطاعت أن تقف في وجه أمير المؤمنين سلام الله عليه وتجيش الجيوش ضده. فإذا ما يمكن أن نفسر صدور هذه الكلمات بأنه رد فعل من أمير المؤمنين عليه السلام تجاه هذه الكلمات، وإن كان بعض الكلمات الصادرة من أمير المؤمنين يمكن هي أن يكون المقصود بها تلك المرأة المعينة. صحيح، يعني الحديث الشريف لما يقول المرأة عن أمير المؤمنين المرأة شر كلها، النساء طبعا أو ربما بعض الذين يزعمون أنهم مدافعون عن حقوق المرأة أنه شلون يقول أمير المؤمنين هذا الكلام؟ أنتم حضراتكم دارسين حوزة وعلوم العربية، الأل هنا المرأة قد لا تكون الأل جنسية، يعني المرأة يعني جنس المرأة كل مرأة، لا، قد تكون الأل هنا عهدية، يعني المرأة بين قوسين اللي تعرفونها، ممكن تكون المرأة يعني المرأة المعهودة التي نحن نعرفها وأنتم تعرفونها. شلون مثل مرات بريت نقول جاء الرجل بين قوسين، يعني تعرفه أنت ياهو مثلا، فقد تكون هنا الكلمة لأمير عليه السلام يقصد بها مرأة معينة محددة، ممكن. فإذا بعض هذه الروايات يمكن أن تحمل على امرأة معينة، وأمير عليه السلام يشير بوضوح إلى أنه فعلا يقصد ببعض هذه الأحاديث امرأة معينة من النساء، كقوله عليه السلام لما انتهت معركة الجمل ودخل البصرة قال وأما فلانة، معلومة من هي، فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين أي الحداد، ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل. لكن يقول هذا حقد وحسد وعداء خاص لي، لو مو أنا علي بن أبي طالب كنت الخليفة وأمير المؤمنين لكان ما أتت منه كما أتت مني، هذه مسألة خاصة باتجاهي. ولو دعيت تلك المرأة لتنال من غيري، وفعلا هو بعدين وراء أمير عليه السلام والإمام الحسن هو معاوية صار أمير المؤمنين، لم تحرك ساكنا ضده ولم تقد جيوشا، هل كان يعني علي أخطر على الإسلام من معاوية مثلا؟ هل كان افترض السوء لو تنزلنا الذي تعتقده في علي يعني أكثر من معاوية، بحيث تجيش كل تلك المعارك على علي بينما لا تحرك ساكنا ضد معاوية؟ لا، معنى أكو شيء موجه خاص ضد علي بن أبي طالب، لذلك يقول عليه السلام ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل. فإذا هذا الوجه الأول خمسين لتوجيه هذه الروايات التي بعضها ربما يعني يروج له وكأنه انتقاص من المرأة وحق من مكانتها. إذن الوجه الأول لفهم هذه الأحاديث أنها موجهة باتجاه امرأة معينة مقصودة بسبب ما صدر منها من أفعال. الوجه الثاني الذي يمكن أن نطرحه هنا بأن بعض الأحاديث الشريفة وإن كان ظاهرها هو ذم النساء، بس هو في الحقيقة ليس ذما للنساء، وإنما هو تحذير للرجال من فتنة النساء، كما يرد تحذير الرجال من فتنة الدنيا من فتنة المال. يعني لما يرد تحذير من فتنة المال هل فيه منقصة من المال؟ لا، المنقصة في الرجال الذين سقطوا بفتنة المال. أو يوجد تحذير من الدنيا، هل المشكلة في الدنيا؟ لا، الدنيا مزرعة الآخرة، لكن المشكلة في الذين سقطوا بحب الدنيا وفتنة الدنيا. فإذا لما تأتي بعض الأحاديث وتقول في كتاب علي عليه السلام الذي أملى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كان الشؤم في شيء ففي النساء. لا، المسألة ما متعلقة بالنساء نفسها، وإنما أكبر مزلق لكم أيها الرجال هو النساء. فإذا كان هناك ذنب حين تزلقون، هو الذنب ذنبكم أنتم، لماذا تزلقون بفتنة النساء؟ أو في الحديث الشريف: ما لإبليس جند أعظم من النساء والغضب. هذا ليس فيه منقصا للنساء، المشكلة ليست في النساء، مشكلة في أنت أيها الرجل الذي سقطت بهذا الامتحان. أريد أفرز بين الأوراق، لأنه يوجد خلط بين الأوراق، وكأنه الإسلام عموما والمعصومين خصوصا في أحاديثهم يوجد هكذا طبعا حمله، خصوصا الآن نشهدها تحت ظل عنوان الحرية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة ومنها المصطلحات التي أتت جديدة. خل نكون واعين، خل نفرز الأمور وخل نفرز الأوراق ونشوف إيش إنا وإيش علينا. سعرفنا الوجه الأول قدرنا نوجه به مجموعة من الأحاديث، الوجه الثاني أيضا مو مشكلة من المرأة. لما يأتي أمير عليه السلام في كتاب غرر الحكم يقول: ليس لإبليس وهق، وهق يعني الحبل، ليس لإبليس وهق أعظم من الغضب والنساء. ليس ذنب النساء في ذلك، لا ذنب الرجال. فهي الأحاديث كلها إذن، أو المرأة اللي ذكرناها قبل قليل وعطينا وجه لفهمها، المرأة شر كلها. قد يكون المراد بالمرأة بين قوسين مرأة معينة، والأل هنا عهدية كما قلنا، وقد يكون أيضا هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه، المرأة شر كلها، باعتبار أنتم أيها الرجال سقوطكم في هذه الفتنة ليس الذنب في المرأة. كما أنه نقول الدنيا شر، الدنيا كذا، الدنيا كذا، وذنب الدنيا هو الدنيا نفس، هذه الدنيا التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واكتسب بها على الدرجات، وهي نفس الدنيا التي عاشها أمير المؤمنين واكتسبها على الدرجات. المشكلة ليست في الدنيا، في أنتم أيها الرجال الذين تسقطون وتتحول هذه الفتنة، الدنيا، المال، النساء، الولد، أي شيء آخر يتحول إلى مزلق لأقدامكم، أنتم تتحملون هذه المسؤولية. فإذا هذا الوجه الثاني، أنها وإن كانت هاي الأحاديث بظاهرها وكأنها انتقاص من المرأة أو وصفها بأوصاف مذمومة، بس بالحقيقة هي مو يم المرأة وإنما يم الرجل، وتحذير للرجل من ذلك. الوجه الثالث أيضا اللي يمكن أن نفهم به هذه الأحاديث أنها ليست مطلقة، هذه الروايات لا مقيدة، هذه الروايات. لما أمير عليه السلام يوصي ولده الحسن يقول: وإياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفن أي نقص، وعزمهن إلى وهن أي ضعف. هل هذا كل النساء يشمل؟ وإن كان ظاهرة وكأنه مطلق لكل النساء، فالنساء أيضا يعترضن: أو لماذا وإحنا شبينا؟ يعني إحنا ما بينا فائدة إياك ومشاورة النساء؟ كثيرا ما النساء يقدمن مشورة وتكون مصيبة وفي محلها. فإذا لماذا الإمام عليه السلام يوصي ولده الحسن ويقول: وإياك ومشاورة النساء؟ إيه هاي طبعا مقيدة، وإن كان ظاهرة مطلق وكأنه إياك ومشاورة كل النساء، بس لا، في الحقيقة إياك ومشاورة بعض النساء. لذلك في موضع آخر، هذا طبعا أنتم يعني نعتبركم دراسات حوزوية ما شاء الله قطعتم شوط بها، فمن نتكلم معكم بلغة المطلق والمقيد وأمثالها من المصطلحات تعرفونها أيضا إن شاء الله، تتعلمون صناعة يعني فهم الأحاديث وتوجيهها ووضعها في الموضع المناسب لها. هذا الجاهل الذي يتخبط ويضع الحديث في غير موضعه فيبدو نشازا ويبدو وكأنه فيه نقص، لا، المفروض أنك عندك من العلم والمعرفة، وإذا ما عندك ترجع لغيرك، ويضع كل حديث في موضعه المناسب. فهذا الحديث الذي أيضا ربما يهرجون به، ولاحظ لماذا إياكم مشاورة النساء؟ المرأة كم مرة تستطيع أن تقدم مشورة صحيحة؟ نعم صح، ومن قال أنه أنهي هنا عن مشاورة كل النساء؟ بدليل حديث موجود في موضع آخر تجمع بين الحديثين تخرج بالنتيجة. في موضع آخر أيضا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إياك ومشاورة النساء إلا من جربت بكمال عقل. خلاص، إذن صار واضح أن الأحاديث، هذا الحديث الأول الذي يصور مكنه كل النساء إياك ومشاورتهن لا التي جربت بعقل وكانت مشورتها نافعة ومفيدة، لا بالعكس شاورها واستفد منها. فإذن هذا الوجه الثالث الذي نستطيع أن نضيفه، وهو أن بعض الأحاديث وإن كان تبدو وكأنها مطلقة عامة شاملة لكل النساء، بس بالحقيقة لا، هي يراد بها فئة معينة، ولازم أن نقيد هذه الأحاديث المطلقة. هذا إلى الآن الكلام اللي هو إلكم للنساء، شون بالعشائر مرات من يقعدون ويتحدثون بالمضايف، أنتم بعيدين عن طلايب المضايف وشر المضايف، أي فيقعدون بالمضايف وراء كذا من الكلام ويقول لك تريد الصدوق، زين بعد ذاك كل الحكي اللي كان شنو لعد هسه تقول لي تريد الصدوق؟ فأحنا من ذاك الذي كان لك، زين، ورأينا أنه وجوه صحيحة ويمكن أن نحمل عليها بعض الأحاديث الشريفة، لكن لا ننكر الوجه الرابع، لا ننكر الوجه الرابع، وهو أنه نعم يستفاد من الأحاديث الشريفة أن الحالة الغالبة للنساء هو عدم التفاتهن إلى الكمال وإلى النزوع إلى السمو وانشغالهم بالماديات، هذه الحالة الغالبة، هذا يجب أن نعترف به بموجب بعض الأحاديث الشريفة. وهذا ما الهدف من أن يقال هذا الكلام؟ أيضا ليس انتقاص المرأة، وإنما أيها النساء الحالة الغالبة في كنا هو الانشغال بالماديات والخلود إلى الأرض كما في المصطلح القرآني، بس توجد حالة استثنائية من كنا عرفنا الطريق الموصل إلى الكمال ومشينا فيه ووصلنا. فيا نساء كنا من هذا الاستثناء، لا تكن من الحالة الغالبة، هذا خلي ليس فيه منقص لكم، كما خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد عاشت في مجتمع جاهلي وفي مكة وكانت الحالة العامة كلها الانسياق وراء الفواحش والشهوات اللي تعلمون المجتمع الجاهلي، لكن ما انساقا وراء الحالة العامة، وبقي النساء عفيفات طاهرات والله تعالى كرمهن وجعلهن أوعية لأكمل البشر. إذا أردنا نأخذ مثال آخر حتى لا يصير زعل من قبل النساء، لا، عموم الإنسان، أليس الله تعالى يقول إن الإنسان لفي خسر؟ شنو الإنسان؟ كل إنسان في خسر، يعني الإنسان هو بمفهومه بطبيعته بتكوينه هو في خسر، لا، وإنما الحالة الغالبة العامة في الإنسان هي مع الأسف أنه في خسر. واستثنى القرآن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. فأنت ليش تكون من هالحالة العامة إن الإنسان لفي خسر؟ خسر من هذا الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا ما المفروض إذن أن تستنكف منه النساء لما يقال أن الحالة الغالبة والعامة في النساء هو انشغالهن في الماديات وعدم نزوعهن إلى الكمال وإلى السمو والارتقاء، بس الاستثناء فيهن هو السير في مدارج الكمال؟ فإذن أنت لا تكوني من الحالة الغالبة، وكوني من هذه الحالة المستثنات، كما قلنا في قوله تعالى: أن الإنسان لفي خسر. يعني نستطيع أن نقول أنه كما يوجد طبيبات متخصصات بأمراض النساء، والحمد لله مليء المجتمع بالطبيبات المختصات بأمراض النساء، الأمراض الجسدية طبعا، فالمفروض أن تكون لنا طبيبات لمعالجة الأمراض المعنوية للنساء، وهذا هو حق الأهم من ذاك الحق، ذاك الحق مع أهميته. طب أمراض النساء بالتأكيد الطب طبان، طب الأرواح، طب الأبدان، فمثل ما عندنا تخصص في طب الأمراض الجسدية للنساء، وما شاء الله عندنا آلاف الطبيبات المختصات بهذا جزاهم الله خير يقدم لنا خدمة مهمة، فلماذا إذن لا تكون عندنا؟ وأقول هذا الكلام أمامكم لأن أنتم المؤهلون لذلك، أنتم طالبات الحوزة العلمية ونلتم بفضل الله تبارك وتعالى جما من العلوم التي تساعد على الارتقاء في درجات الكمال، فهذا الدور لكم، لكم أيتها النسوة في فروع جامعات الزهراء الدينية وعموم الحوزات النسوية، خب تكون عندنا نساء يتخصصن في طب الأمراض المعنوية للنساء كما عندنا طبيبات مختصات بالأمراض البدنية والجسمية للنساء، خلي تكون يعني شنو يعني نبدأ بالتشخيص هذه الأمراض. لماذا الحالة الغالبة في النساء هي أنهن لفي خسر والقلة التي تكمل، بحيث ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. ليش هذا التفاوت؟ ليش؟ بقول إحنا قدمنا بالبحث وقلنا أن الرجال والنساء على حد سواء في الامتيازات وفي الحقوق وفي الواجبات، والقرآن ينادي إن المسلمين والمسلمات والمؤمن ماكو فرق بينكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم بلا فرق ذكر أو أنثى. إذن لماذا كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة؟ آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. ليش إذن تحصل هذا؟ أكيد أنه توجد أمراض معنوية تعيق تكامل المرأة، فلذلك وجهت هذه الدعوة، خلينا نتعاون على تشخيص هذه الأمراض المعنوية التي أعاقت النساء عن التكامل، بحيث فقط أربعة تكمل بينما الرجال كثير. ليش؟ والله تعالى عادل، أعطى للرجال وللنساء من وسائل التكامل بدرجة واحدة، ليس من المعقول أن يعطي بالتفاوت، منافي للعدالة. فلماذا إذا لا يتصل الرجال والنساء بدرجة واحدة؟ على صعيد مثلا العلوم هذه التي نكتسبها، يعني خلينا نقول العلوم الأكاديمية، تشوف أكو تساوي بين الرجال، وأحيانا تسمعون بالبكالوريا لما تعلن نتائج السادس العلمي والثالث المتوسط هم كثيرا ما تجد الطالبات متفوقات، فإذا أكو تساوي بالقابليات بين الرجال والنساء. أي كلية راقية، طب كلية الطب، طب كلية الهندسة، الصيدلة، وشوف تلقى تساوي بين عدد الطالبات والطلاب، ما بتفاوت، متقاربة أو متساوية، فمعنى إذن القدرات والقابليات والكفاءات عند الاثنين موجودة على حد سواء، الله تعالى عادل حاشاه أن يميز أحد على أحد. فلماذا إذن نصل لهذه النتيجة أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة؟ علينا أن ندرس الخلل وين، المعوقات وين، هذه المعوقات التي نسميها أمراض معنوية، وأنتم إن شاء الله مؤهلون أن تشخصوا ما هي وسائلنا وأدواتنا بالتشخيص. الآن احنا قارنا الطب المعنوي بالطب البدني، زين خذ الطب البدني عنده أدوات للتشخيص، طبيب عنده سماعة يخليها يفحص، يسوي تحاليل، يسوي أشعة، يسوي سونار، يسوي هالأمور الأخرى، عنده أدوات لاكتشاف الأمراض. نحن إذن هذا باب بالتأكيد أعقد وأعمق، طب الأمراض المعنوية خلينا نسميه. فإذن ما هي أدواتنا؟ كيف نشخص هذه الأمراض كما يشخص أمراض البدن؟ توجد أدوات، توجد آثار، يعرف هذا إذا رأسه يوجع، إذا مسخن، إذا عنده كذا حالة، إذن يعني يوجد مثلا المرض الفلاني. فما هي أدواتنا إذن لكي نستطيع أن نشخص قبل العلاج؟ حكم نشخص ما هي هذه الأمراض؟ عندنا عدة أدوات. الأداة الأولى هي الاستفادة من أحاديث المعصومين سلام الله عليه، وقد أعطونا المعصومون سلام الله عليه أحاديث كثيرة تبين المشكلة وين، كما سنشير إن شاء الله إلى بعضها، سنشير إلى بعضها، وأنت بعد من استقراء الأحاديث الشريفة تقدر تكتشف ما هي هذه الأمراض المعنوية التي تعيق المرأة من التكامل. فإذا الوسيلة الأولى، الأداة الأولى لاكتشاف وتشخيص الأمراض المعنوية هي استقراء الأحاديث الشريفة. الوسيلة الثانية والأداة الثانية مطالعة كتب أهل الفن، كتب أهل الأخلاق، أهل السلوك، أهل التهذيب النفس، ونشوف عن ماذا يتحدثون، لأن لهم خبرة، لهم باع، لهم ممارسة، وعرفوا تشخيص كثير من الحالات. فهي أيضا الأداة الثانية نستفيد منها حتى نستطيع من خلالها أن نشخص. وين الأداة الثالثة هو عمل استبيانات والتحليلات الاجتماعية، خلينا نسميها كثير من الأمور نسوي استبيان، نطرح سؤال، نطرح مشكلة، نطرح قضية على ملا عام من النساء ونأخذ أجوبتهم، وثم حينئذ نحلل هذه الأجوبة. كثير منكم ربما كلكم أيضا أكاديميات وتعرفون هذه يعني الوسائل دراسة أي ظاهرة، أي ظاهرة، أي قضية اجتماعية، سياسية، اقتصادية، طبية، في أي مجال هذه الظاهرة كيف نعرف أسبابها، علاجها، نشوءها، عواملها، مثل أي ظاهرة تشوف تسوي استقراء الاستبيانات مثلا وعينات كما تسمى عشوائية، وثم تجمع هذه البيانات وتحللها وتشخصها وتخرج بنتائج منها. فإذا هذه وسائلنا، كما طبيبة الأمراض النسائية البدنية لها أدواتها في اكتشاف الأمراض البدنية، أيضا نحن يعني النسوة أقصد أنتن حضراتكن لكن أدوات في اكتشاف هذه. زين، الآن نحن نساعدكم، نتقدم بكم خطوة ونحاول أن نمهد الطريق أمامكم ونشخص بعض هذه الأمراض المعنوية الموجودة عند النساء التي تعيق التكامل. عنوان كلمتنا هو هذا، الأمراض المعنوية للنساء. الأول من هذه الأمراض المعنوية المشخصة في النساء هي قلة التفقه بالدين، بل أكثر قلة التفقه، هذا التعبير مهذب، لا قول الجهل بأمور الدين والمعرفة بالله تبارك وتعالى. زين، إذا هو أول الدين معرفته كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، زين إذا هم عندهم جهل وقلة تفقه، فكيف إذا نتوقع منهن أن يسرن في مدارج الكمال؟ إذا هو أول درجة، أول باية كما يقال، وهو التفقه في الدين محاصد، زين وأول الدين معرفته، فهم هذا الخطوة الأولى مقاطعها، كيف نتوقع منهن أن يصلن في مدارج الكمال؟ هذا إذن المشكلة الأولى، سمي المرض المعنوي الأول. ثانيا، تركيز الأنا وحب الذات عندها والتفاتها إلى ما يبرزها ويلفت الأنظار إليها. يعني كثيرا ما تتصرف المرأة مو كإنسان، تتصرف كإمرأة. لو تتصرف كإنسان يعني تعزز الجوانب الإنسانية بها، هذا يقودها إلى الكمال. لكن مرات تتصرف كامرأة، يعني تجعل نفسها مثلا مقابلها رجل، فهذا تركيز الأنا لديها بحيث التفاتها إلى نفسها، إلى ذاتها، وليس إلى الأهداف الواقعية التي المفروض أنه خلقت لأجلها. تحب أن تمدح مثلا، يثنى على شكلها، جمالها، مظهرها الخارجي، أناقتها، لبسها، ديكورها، من الأمور هاي القشرية التي تهتم بها. وهذا قد طبعا أحيانا يمكن تجاربكم الاجتماعية تعرفون شواهد على ذلك، يوقعها في الخطأ هذا، لأنه تستدرج بكلمة معسولة من هذا العابث وكلمة من هذا المنحرف، يدغدغ مشاعرها بكلمات، وإذا بها باعت الأول والتالي كما يقال. ليش؟ بسبب التفاتها إلى هذا الأنا مالتها. لو كانت ملتفتة إلى الأهداف الواقعية التي خلقت من أجلها لكان من ساقت وراء ذلك. تعتني بتفوقها أيضا على قريناتها، كنت تلبسية تكون هي أحسن وحدة، وهي سأحسن وحدة إذن، وفي ذا إذا في مجال المنافسة المباركة الموصلة للتعالى، هذا شيء جيد. الله تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا ما عندنا مشكلة به، لا بس كون هي أحسن لبس وأغلى عطر خالة وأكثر ذهب لابسة، وكون السيارة اللي تنزل منها باب القاعة كون أحدث الموديلات، إذن شو قيمتها؟ إذن هن اللي يعطني المكانة عند الله تبارك وتعالى. فهذا المرض الثاني التفاتها إلى الأنا، وأقصد بالأنا أنوثتها أكثر من التفاتها إلى إنسانيتها. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا ينبغي لعاقل أن يمدح امرأة حتى تموت. من تمدحها يقول هاي تزلق تزلق، قشر الموز شلون يزلق. وبعض السياسيين اليوم لما يفرشوا له هذا السجاد الأحمر ماكو يمشي عليه تلقاه يزلق وينقلب، ينقلب رأسا على عقب ويفقد توازنه وحكمته. من فرشولة هذا السجاد الأحمر اللي يمشي به من الطائرة إلى مقر استقبال الضيوف يفقد توازنه. فأكو أمور تزلق الإنسان، فمن اللي يزلق المرأة هو أن تمدح المرأة، فإذا مدحت فقدت مع الأسف حكمتها وتوازنها. فالإمام عليه السلام يقول: لا ينبغي لعاقل أن يمدح امرأة حتى تموت. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في تشخيص هذا المرض، قلنا أن المادة الرئيسية لاكتشاف هذه الأمراض هي كلمات المعصومين عليهم السلام. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وإن النساء همهن زينة الحياة الدنيا. زين، هل هو هذا يستحق أن يكون هو الهم الرئيسي للمرأة؟ وهل هي خلقت المرأة من أجل هذا؟ فلنزعل من أمير المؤمنين عليه السلام. هذا كلمات يعني أنا أحكيها بمصطلحنا العام يعني بالتأكيد، هو بس أتحدث يعني بالمصطلح المتداول. لا نزعل من هذه الكلمات، هاي خير هدية يقدمها أمير المؤمنين. إنا ولكم يشخصنا ويدلينا على مكامن العيوب عندنا. لا نقول هذا انتقاص من المرأة وهذا حط من المرأة. أنت ليس فيك هذا العيب، جيد، اشكر الله تعالى. أنت إذن من الاستثناءات اللي ندعوك إلى أن تكوني من الاستثناء. هذا إذن مو يمنك الكلام، ليش زعلين منه؟ نحن نتكلم عن الحالة الغالبة. هذا إذن المرض الثاني خلنا نسميه. الثالث الغيرة إلى حد الاندفاع نحو الظلم والعدوان. قال أمير المؤمنين عليه السلام: غيرة المرأة عدوان. وتعلمون أنتم يعني كيف أدت غيرة بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كوارث، مو بس على أشخاصهن، لا، إلى اليوم جرت الويلات وإلى يوم القيامة. هو ما الذي دفع تلك المرأة وتلك المرأة أن تقود هذه الحملة الظالمة الشعواء على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى فاطمة الزهراء؟ لأن فاطمة الزهراء بنت خديجة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب خديجة، وحتى بعد وفاتها بسنين في المدينة، بعد وفاتها بسنين وعند الزوجة الفلانية والزوجة الفلانية، ويقول كان إذا ذبح شاة وزع اللحم على بعض النساء، يقول لأذن النساء كانت تحبهن خديجة. لاحظ، وفي مو بس لخديجة، لصديقات خديجة وبعد سنين من وفاة خديجة، هذا أثار غيرة فلانة وفلان، بحيث يقولنا له بصراحة ووضوح أنه تش دعوة هلقد تذكر خديجة وقد أبدلك الله بخير منها. تقصد نفسها، قال: لا والله ما أبدلني الله بخير منها. هاي الغيرة. والإمام علي عليه السلام خو قرأنا في كلمته في أول الحديث لما يقول: أدركها رأي النساء. وشنو رأي النساء يعني؟ هذه الغيرة. فانعكس هذه الغيرة من خديجة على بنتها فاطمة الزهراء، وعلى زوجها أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى ذريتها، بحيث تقود إلى تصل الحد تقود معارك وتقتل آلاف من الصحابة ومن الأجلاء ومن عيون المسلمين الأبرياء، كل لأن أدركها رأي النساء. لو كانت متحررة من رأي النساء شوية مجاهدة نفس أم سلمة، مهم زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أكثر الناس حبا لفاطمة ولعلي ولآل فاطمة. لماذا أم سلمة امرأة مهذبة ومتكاملة وسامية، مهم زوجة مثلها؟ ومؤامراتهم، خل القرآن يحكي عن مؤامراتهم، سورة التحريم اقرأ، نزلت سورة في لن يطلع بهن، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذا القرآن بعد هذا يتكلم. هاي إذا المشكلة. غيرة المرأة عدوان، وقال عليه السلام غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان. هذا إذن المنشأ الثالث. المنشأ الرابع عدم القناعة، عدم الرضا بما عندها، دائما مادة عينيها إلى ما عند الأخريات. هي عندها مثلا بيت، وعندها زوج أيضا حياتها سعيدة معها، وعندها أولاد وعيشتهم الحمد لله زينة مثلا، لكن خليش فلانة عندها سيارة وزوجها يوديهم بسيارة، أنا ما عندي سيارة. فلا تنظر إلى 99 نعمة الله تعالى انطاها، تباوع لهاي الوحدة الما موجودة عندها. هاي مشكلة طبعا. أنتم النساء أعرف يعني، أنا هنا مجرد أكون بخدمتكم مؤشر يعني بعض الإشارات، وإلا نترك الأمر يعني لكم أنتم تشخصون. هذا موجود، أو ليش لابسة أحسن مني، وليش مثلا كذا عدها أكثر مني. خونتي دي باوع لها النعم اللي الله تعالى من عليك بكثير منها. هذه تصح الله انطاها شيء ما موجود عندك، بس أيضا انطاها شيء ما موجود عندها. الله تعالى عادل، وزع النعم، شنطاها وش ما انطاها. أنا سما أدري، هذا مو شغلتي أنا قاعد باوع الشنطة وش ما انطاها، بس أنا متأكد أن الله تعالى عادل. إذا انطاه شيء ما انطاه إليك، أنت هم منطيت شيء ما منطيها لها. لا تدوخين نفسك، نباوع على هاي إيش عدها وذيك إيش عدها، وأنا إيش ما عندي وهي إيش ما عدها. والقرآن الله تعالى انطانا هذا الأدب، علمنا من قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله. تريدون اسألوا الله تعالى من فضله، قولوا يا إلهي سيارة ما عندنا، نريد سيارة، ليش عينك على الأخريات؟ قول يا إلهي ما عندي كذا، أسألك أن تعطيني كذا. أنت ليش تظل عينك من هنا وعين هاي؟ تتعبك، وهاي تشغلك عن أهدافك الحقيقية، وهاي تسلبك دينك، لأن ستقع إن كنتم جربين، تقع في الحسد، وتقع في الغيبة، وتقع في الافتراء، وتقع في الانتقاص من الأخريات. ليش؟ لأن عينك عليها. ليش هي عندها كذا، أنا ما عندي كذا. هذا مرض، هذا مرض، هذا يفقدك آخرتك بعدين. وأيضا القرآن أيضا في آية أخرى شو يقول؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك، لا ظل عينك شارها، هذا ش عنده وذاك ش عنده. اشكر الله تعالى على ما عندك، واسأل الله من فضله. ما عندك اسعى لتحصيله، واسأل الله تعالى من فضله. هذا إذن المرض الرابع، المرض المعنوي طبعا الرابع. وهي مشكلتنا نحن نلتفت الأمراض البدنية ولا نلتفت. واحد شوي إذا رأسه يوجع أركض للطبيب وقلق، وها وش بي وبصخت، شان أنت ما تباوع لذن الأمراض المعنوية، وذن حياتك الباقية الآخرة مبنية على هذني، شما تلتفت لهذني حتى تعالجه، حتى تتسامى تتكامل نحو الله تبارك وتعالى. بس هاي الدنيا ابتلينا بها، ما ابتلينا بالنتيجة زائلة. خلينا أيضا نهتم، أنا ما أقول لنهتم بهذه الأمور، بس خلي وياها أيضا نهتم بأمور الآخرة أيضا. هذه ما حد يلتفت إلى هذه الأمراض المعنوية. لذلك الحديث يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من أمراض معنوية مركزة فيهن، وهن لا ما يعطن اهتمام لهذا حتى يحاول معالجته. هذا إذن المرض الرابع، عدم القناعة وعدم الرضا ومد العين إلى هذه وتلك. هذا بنفسه مرض، ويؤدي إلى أمراض، يؤدي إلى الحسد، يؤدي إلى الغيبة، لأن هي لما أشوفها إلى حد ما أرقى منها باتجاه معين، تحاول أن تنتقص منها، تحطها من كرامتها، تحاول أن تسيء لها كرد فعل لهذا الاحتقان العدها. تعاليش تعيشين احتقان؟ أنت الله أطاش نعم وهي أنطاها نعم، اشكر الله على نعم الله تعالى العنج، واسأل الله من فضله، عليش عينش على أخرى. هذا الرابع. الخامس، الانسياق وراء الانفعالات العاطفية مما يجعلها عرضة للانخداع والزلل. قال تعالى في سبب جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد قال أن تظل إحداهما. هذه العلة مرأة عندها طبيعة عاطفية انفعالية، الله تعالى أودعها بها. ليش؟ لأن مؤهلة لمسؤولية تحتاج بها إلى العاطفة، وهي تربية الأطفال وتنمية الأسرة ورعايتها، فأعطاها عاطفة ورحمة وقلب كبير أكثر من الرجل، لأن عندها مسؤولية تؤهلها هذه الصفات. أحيانا وين تنعكس على سلوكها، تلقاها عاطفية في تعاملها، عاطفية في تقييمها للأمور، عاطفية في نظرتها للآخرين. لا، هذا ما غير صحيح. هاي العواطف المتدفقة التي أعطاها الله تبارك وتعالى للمرأة ها حتى توظفها في دورها ومسؤوليتها، وليس ذلك. هذا مع الأسف أيضا شيء آخر، ولذلك عواطفها مرات يعني تغطي على حكمتها وعلى عقلها. ولذلك في وردت في الآية الشريفة أن تظل إحداهما، هذا السبب جعل شهادتين للمرأة بشهادة رجل واحد، فتذكر إحداهما الأخرى. قال أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين مشكلته أنه ناصح ويريد الحق، لذلك كثر أعداؤه. وشوفهم أكثر كلماتنا عن المرأة من أمير المؤمنين عليه السلام، الرجل ناصح هاي مشكلته، وهذا الذي كثر له أعداؤه ويحب الخير للناس. أمير المؤمنين يقول: المرأة إذا أحبتك آذتك، وإذا أبغضتك خانتك، وربما قتلتك، فحبها أذى وبغضها داء بلا دواء. قلنا هذا، لا ننسى كلماتنا السابقة بأنها لا تعني كل المرأة، لا لا، يقصد الحالة الغالبة العامة، ويوجد استثناء، فهذه دعوة لأن تكونوا من الاستثناء. هذا دائما لا ننسى هاي الملاحظات. المرض السادس المعنوي السادس، القصور الذاتي، هو قلنا بطبيعة المرأة كونها مركبة لأداء وظيفة معينة داخل الأسرة داخل البيت مع الأطفال كذا، بعض الأمور الفسلجية التي عندها المرأة هذه أيضا سببت لها قصور ذاتي، يعني مثل ابتلاءها بقضية الدورة الشهرية 7 أيام مثلا أو 5 أو 8 بالشهر، ويصادف بشهر رمضان، إذن حرمها من الصوم، بس هذا قصور ذاتي يعني مو بسبب منها، وحرمها من الصلاة، النتيجة أنها تقعد أياما لا تستطيع أن تكون كغيرها في العبادة في، فهذا قصور ذاتي موجود أيضا، ولو الله تعالى عوضها عن ذلك، بس هذا القصور الذاتي الموجود النتيجة هذا هو هم ترك آثارها عليها، ما استطاعت أن تتلافى. الأخوة يستحب للمرأة مثلا في أيام دورة الشهرية أن بمقدار الصلاة صحية ما تقدر تصلي، لكن يستحب لها أن تقعد في مصلاها بمقدار وقت الصلاة وتسبح، وبغض النظر عنها هو الله تعالى تكفل. إذا علم منها أنها في غير هذه الفترة هي قائمة بشؤون معينة، الله تعالى يعطيها في هذه الفترة، لأن العذر مو منها، الله تعالى من الله، الله تعالى يعوضها، هذا من تيم منه. لكن نتحدث أن هي ما تحاول أن تتلافى هذا النقص الذاتي وتتداركه، كلامي مع هاي، وإلا مو شنو ذنبها أنها تتعرض لمثل هذه الأمور، أو المريض لا سمح الله يمرض في شهر رمضان ويحرم من الصوم، شنو مشكلته في ذلك؟ الله تعالى يعوضه، لكن لما يعلم منه صدق النية والحرص على أن يعوض هذا النقص. فلذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: معاشر الناس، إن النساء نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال. فإذا أكو مشاكل، خلينا نقول مو بسببها، ليش سميناها قصور ذاتي؟ مو تقصير، قصور، ما مسؤولة هي عنه، والله تعالى أيضا من حكمته جعل هذه الأشياء. المشكلة ليست في هذه الأشياء، وإنما على المرأة أن تعوض هذا النقص الذاتي الذي فرض عليهن، ليس بأيديهن سبب في ذلك، كنت تتدارك هذا وتعوضه. مثلا افترض أنها متعودة في خلال السنة وفي خلال الشهر أن تؤدي مثلا صلاة الليل، لما قعدت بسبب هذا العارض اللي ما إلها يد به، الله تعالى والملائكة يسجلون لها أجر صلاة الليل حتى وهي في حالة العذر، لأن علم الله تعالى منها أنها لو لم تكن في عذر لأدت صلاة الليل، الله من كرمه يكتبها لهن. فأنت إذن كوني في غير هذه الفترة من أهل الطاعة والعبادة حتى ما تحرمين في أيام العذر. هذا القصد، حتى لا تقول إحداكن أن خشون ذنبها هي بهذه الأمور. نعم ما لها ذنب، وحاشا لله تعالى أن يجعل سبب لحرمانهن أبدا، ولكن هي قد تكون ملتفتة لتدارك هذا، أو تصوم مثلا ثلاثة أيام في كل شهر، اللي من صام ثلاثة أيام صام الشهر كله، هاي السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول خميس وأخير خميس وأربعة بالوسط. فافترض صادف واحدة من هذه الأيام مثلا في أيام عذرها، خلاص الله تعالى يعوضها ويسجل لها هذا اليوم، لأنه ما تركت اختيارا وإنما بعارض فرض عليه. فهذه الأمور، هذا الشكل السادس، وإن كان وشيء مو من إرادتها ما مسؤولة عنه، فليش نجعلها معيق للكمال؟ معيق لأن هي ما حاولت أن تتدارك وتعوض. المرض المعنوي السابع هو الثرثرة وكثرة اللغو في الكلام. صارت عندنا مثل يعني أنه عرفت النساء وكأنه بالثرثرة وكثرة الكلام واللغو. زين خو هذا الكلام جزء من عملك. الإمام عليه السلام يقول: مر برجل يتكلم بفضول الكلام، فقال عليه السلام: إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك. أنت بهذا حجك والملائكة قاعد تسجلك وتعتبر عمل هذا إليك، تدري لو ما تدري. إنك تملي على حافظيك كتابا، ولا يغادر صغيرة، هذا كل حجك هذا عمل دين كتب، أنت ملتفت الهاي دا تعرف إيش دا تسوي. إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. هذا من عملك، كلامك من عملك، كمو عملك مسؤول عنه لولا، يمو كلامك من عملك. ها كثرة الكلام هذا معنى عمل دا تسجل عليك. احس بزين، أكثر الناس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: إياك والهذر، فمن كثر كلامه كثرت آثامه. هذا هم في الابتلاء، قد إن شاء الله لا أكون ظالما للمرأة بتشخيص هذه الأمور، أنا مجرد مساعد يعني لكم، وإلا أنا قلت قبل قليل هذا دوركم أنتم اللي إن شاء الله، خصوص أنتم الفاضلات في جامعات الزهراء، لأن أسمع كلام طيب كثير حقيقة عن همتكم وعملكم الدؤوب ودراستكم وتحصيلكم وصبركم على مواصلة كل هذه المدة وتفوقكم فكثير من الدروس. إذن فمن المعول عليه في أن يتخصص في الأمراض المعنوية للنساء وأنتن؟ الرجال مهما يريد أن يتحدث ما يكون من داخل هذا الوسط، وبالتالي إذا ما يكون شخص من وسط هذا الأمر ما يكون كلامه بذلك الدقة وذلك الصوت. أنا مجرد هنا إثارات أثيرها أمامكن وإلفات نظر، ولو بالتأكيد مسؤوليتكن، والله ليعلم يمكن تلتفتون إلى كثير غير هذه. إذن فحينما نتحدث بهذه نريد أن نضع اللبنة الأولى، نقطع الخطوة الأولى، ندلكم على هذا الطريق والباقي عليكم. ليس هدفنا ولا هدف المعصومين سلام الله عليهم بهذه المرأة لما يتحدث هذا الإمام عليه السلام بكل هذه الكلمات على المرأة، أليست فاطمة الزهراء من النساء؟ وأليست خديجة من النساء؟ وأليست زينب العقيلة من النساء؟ وأليست تشون كلام الإمام شامل لهذه النسوة؟ لا، الإمام عليه السلام المعصوم يفتخر، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، يفتخر بالنساء بأمهاته وجداته الإمام عليه السلام. وفي المواطن الأخرى نسلم على الإمام الحسين ونجعل من مناقبه السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. إمام معصوم نذكر من مناقبه أنه ابن خديجة الكبرى. فلا توجد إذن منقصة في هذه الأحاديث كما يروج ويطبل ويزمر وكأنه يوجد انتقاص، لا أبدا. هذه مساعدة لكن أيها النساء في أن تقطعوا هذا المشوار نحو الكمال وتسيروا نحو الكمال. وقد تكونوا لا تلتفتون، الإنسان مرات هو نفسه لا يلتفت إلى عيوب نفسه. فالمعصوم بما عنده من علم من الله تبارك وتعالى يدلينا على هذا، فهل هذا فيه انتقاص للمرأة؟ لو علينا أن نشكر الأئمة المعصومين على أن قدموا لنا هذه الخدمة واختصروا لنا الطريق وبينوا لنا هذه الأمور. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي. لا نزعل إحنا من الذي يهدي إلينا عيوبنا، بالعكس هذا نشكره، وهذا أحب إخواني إلي لأن يدليني على الطريق الصحيح. وبعدين هي بس النساء يعني اللي ورد فيها هذه كلمات الذم وكلمات النقص، كل شرائح المجتمع ورد فيها. أخذ العلماء، العلماء اللي هم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وفضل مداد العلماء على دماء الشهداء، شقد منزلتهم العلماء، زين شقد واردة أحاديث في ذم العلماء الذين يطلبون الدنيا بعلمهم، ذم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، ذم العلماء الذين لا يظهرون علمهم في أيام الفتن، ذم العلماء الذين يطلبون العلم للمراء، ذم العلماء. فيزعلون العلماء يقولون علي من هذم هذا الكثير علينا؟ لا، هذا لنفعكم، هذا لتقويم مسيرتكم، لتسديدكم، لتصحيح منهجكم. فأي شريحة في المجتمع ما ورد بها ذم، مو ذم، هو تحذير، وتحذير وإلفات نظر ونصيحة وإهداء عيوب. فإذا لا يخدعون، والله شو أقول لك، هاي كلمات وردت في المرأة، لا خوف، في العلماء وردت، في غير العلماء، أي شريحة هذه السنة، لا أكثر من ذلك، نسعوا في العلماء، الأنبياء والرسل ما ورد تهديدات إلهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم يقل له الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك؟ واتق الله وتخشى الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. رسول الله أكمل الخلق، وتأتيه مثل هذه النصائح، وتأتيه مثل هذه التوجيهات، ومثل هذه التحذيرات، أكمل الخلق وتأتيهم مثل هذه التوجيهات. ليست المسألة خاصة بالنساء، بالعكس كن يكون موقفنا هو الشكر والثناء لله تعالى أن أعطانا هؤلاء المعصومين الأفذاذ الأخيار الذين يدلون على الطريق. وأن لو نحن بدون كلمات المعصومين كيف سنهتدي إلى هذه الكلمات من الهداية؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لا مو بس أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء السابقين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. شو النبي يحتمل منه ذرة أنه يشرك أو يبتعد عن الطريق الصحيح؟ هذا تربية وأدب، لازم يقال لك كما يقال لغيرك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتوجه هذه الوصايا والتوجيهات والنصائح والإرشادات. فبعد ليش نزعل إذا لما تأتي توجيهات للعلماء وتأتي للنساء وتأتي لأي شريحة أخرى؟ هذا إذن توضحت لديكم الآن جملة من الأهداف التي نريدها. أولا هو التفاتكم إلى هذا الجانب، وثانيا هم فرز الأوراق وإيضاح هذه الأمور التي يروج لها وكأنه يوجد، رغم استعرضنا كلمات كثيرة الآن يمكن حتى ما يعرفها هؤلاء المضللين المروجين ضد الإسلام، هم ما يعرفون كل هالكلمات على المرأة، بس الآن عرفنا الوجه فيها وموقفنا هو الاستفادة منها. أعاننا الله تعالى وإياكم على بلوغ رضاه إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.